بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. الرابع عشر من آداب البيع، وهي تشتمل على مستحبات ومكروهات. ترك معاملة الأدنين. الإنسان في تعامله إيش ما يتعامل مع الناس من المستوى العالي راح يكون أفضل. الأدنين جمع الأدنى، وهو اسم تفضيل من الدني. إذن من كان دنياً ادمنوا هذا الدني، اما الدني عرفان، اما الذي يحاسب على الشيء الدني. قال بعض هكذا: الادنى هو الذي يحاسب على الشيء الادون، او من لا يسره الاحسان. يبدو ان هذا المعنى مو هو المعنى الدقيق، وانما المقصود بالأدنين أو الأدنين حسب ما هو موجود في بعض النسخ، يعني الناس اللي عرفان يعتبرون من الطبقة الدنية، بس لعدم مبالاتهم بالدين أو لأنه يحاسبون على كل صغيرة وكبيرة، أو مثلا أخلاقه مو زينة ربما يسوي للإنسان مشكلة يعني. وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدون، أو من لا يسره الإحسان ولا تسوءه الإساءة، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. لأن الإنسان إذا عنده كرامة قالوا فيه أو قالوا عنه يتأثر، ربما يتخذ موقفا حكيما ما يجاوب مثلا يتأثر. أكو ناس لا أصلا، لا كأنما واحد يسبه واحد ما يسبه أصلا ما يتأثر. فإذا هذه ربما إشارة إلى المعنى الأصلي للأدنى. المعنى الأصلي معنى عرفي. إذا شايفين مثلا ربما واحد يقول أريد أتعامل مع فلان، يقول لا تتعامل، هذا مخاش آدمي. هذولا يعني الأدنين أو الأدنين. والمحارفين. المحارفين جمع المحارف، هذا اللي ما عنده حظ في الرزق. احيانا تشوف بعض الناس مرزوقين، التعامل معهم جيد، بعض الناس دائما في حياتهم مشاكل ودائما اكو مصائب. ربما اذا واحد يتعامل معهم هذا الحظ السيء ربما يصيبه أيضا، حتى بالنسبة إلى مثل الزواج وما أشبه تقريبا. ربما واحد يقدر يقول إذا يتزوج من عائلة محظوظة قد يكون شنو أفضل مما في العائلة، دائما عركات ودائما مشاكل ودائما كذا، فواحد ربما يتورى. ما بي إشكال ترى، فد مرة تشوف مثلا هذول هذه العائلة عندهم فد بنت في غاية الكمال في غاية الإيمان، يصير فد راجح لهذا الشيء. لكن بشكل عام واحد يراعي هذه الآداب، مراعاة هذه الآداب في مصلحته، مو يكل واحد يتعامل متكبرا على الآخرين ترى، وإنما تجنبا للمشاكل، تجنبا للمشاكل. زين. فإذا المحارف بفتح الراء الذي لا يبارك له في كسبه، يعني ما عنده حظ في الكسب، دائما تشوف فقير ومشكلة عنده في كسبه في رزقه. قال الجوهري: رجل محارف بفتح الراء، أي منه محدود محروم من الرزق. اللي عرفان يقولون ما عنده حظ، وهو خلاف قولك مبارك. رجل مبارك يعني عنده رزق في بركة، الله قد أنعم عليه مثلا بنعمه، وقد حورف كسب فلان، هذه في اللغة، إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عن هذا الرزق، مشان ده يجي كأنه مال إلى جانب آخر راح غير مكان هكذا. زين، في بعض الأمثال العرفية مثلا يقولون هذا اللي استوى واصل إلى مكان لا تتعامل وياه، ربما نفسيته مو نفسية عالية، استوى وصل إلى مرحلة في كم يوم صار فلوس جوا إيده ورجله مثلا، بعد هي النفسية ربما لم تكن نفسية عالية، أقل خلاف أقل مشكلة يسوي طلايب ومثلا كذا، الإنسان في غنى عنها. بعد شنو؟ المؤوفين من آف يؤوفه، مثل قال يقوله. الآفة أعم من الآفات البدنية والآفات العقلية، إذا واحد شوية في عقله خلل مو يصل إلى مرحلة الجنون، إذا يصل إلى مرحلة الجنون وهذا لا يجوز التعامل معه، لو مثلا سفيه أو مثلا آفة في بدنه في يده في رجله، هذا أيضا التعامل معه مكروه، يتعامل مع الإنسان السليم في عقله وفي جسمه وفي ماله يكون أفضل. والمؤوفين، المؤوفين قلنا من آفة يؤوفوا، أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم، ليش يترك التعامل مع هؤلاء؟ لورود النهي عنه في الأخبار، في الروايات الشريفة لا تتعاملوا مع ذي عاهة، ليش؟ فإنهم أظلم شيء. أظلم شيء شنو معناه؟ البعض قال المقصود بالآفة تلك الآفة المسرية، يعني بيها عدوى مثل الجذام مثل وفرض البرص، لأنه أكو تعليل أنهم أظلم شيء، فيفهم من التعليل أن المقصود بالعاهة والآفة تلك العاهة والآفة المسرية كالجذام مثلا، فإنهم أظلم شيء، يعني شنو؟ لأنه يحصل بهم السراية لا سمح الله، سراية المرض، هذا من جانب. لكن من المحتمل أن تكون الرواية تطلق على جميع الآفات وجميع شنو العاهات، حتى إذا لم تكن مصريا، باعتبار أن هذا الشخص محروم من هذه النعمة بالنتيجة. وإحنا شنو قلنا؟ مهما يتعامل الإنسان مع من كان محظوظا مباركا في النعم يكون أفضل، هذا الرجل المبتلى في جسده من هذه النعمة محروم، لو ما محروم محروم. فإذا أكو شخص وشخص أحدهما ذو عاهة والآخر ليس بذي عاهة، التعامل يكون مع السليم أفضل. فالمرة واحد يريد يرحم هذا الرجل، مثلا فضو رجل لا يبصر، وهذا شلون يحصل كسبه؟ انت تشتري من عنده لاجل ان توصل فد منفعة اليه، هذا ما يخالف، قد يكون الغرض غرض مساعدة وغرض اوكلائي وراجع. احنا دا نحكي ونتكلم عن اصل المسألة من دون ملابسات، يعني رجل ذو عاهة ورجل بلا عاهة، واحد يتعامل مع الرجل بلا عاهة يكون افضل. لا اقل من هذا الباب، هذا الرجل اللي ما بيعاها محظوظ من هذا الحي، صحيح أو صحيح؟ بالنتيجة الإسلام يريد الإنسان يتعامل دائما تعاملا سليما مع أطراف شنو سليمة هكذا. قلنا ربما بعض المرجحات تأتي من جهة ترجح جانب على جانب، يعني في باب السنن والآداب ماكو تعارض، فبشكل عام الإنسان يتعامل مع جهة مع شخص مكتمل الأوصاف والشرائط يكون أفضل. صار واضح؟ يعني هذه تقريبا آداب إرشادية، ليش؟ حتى لا يقع الإنسان في مشاكل هو في غنى عنها. ربما مثلا إذا تعامل مع رجل في جسده عاهة، بس في رجله في عينه في يده، ربما احنا نحتاج الى ان نروح الى محكمة الى كذا، ما يقدر يجي. كمثال نقول مو بالشرط ان يكون الطرف مثلا مو خوش انسان، لا، هذه مشاكل عرفية عادية مرتبطة بتلك العاهة. اما اذا كان سليما كان بامكانه ان يأتي معك. ربما انت تحتاج شغلة تشتريها، اذا هذا البائع لم يكن ذا عاهة كان يساعدك في حملها، يقدر مثلا يساعدك في نقلها، لكن هو عندما يكون ذا عاهة هو طبيعي انه ما يقدر يساعدك في هذا الشيء. بشكل عام المسألة تطرح كعنوان اولي، لاحظتوا شلون؟ من الطبيعي واحد يتعامل مع السليم يكون أفضل. فإذا ذوي الآفة والنقص في أبدانهم، إما قلنا النقص والآفة المسرية، وإما لا تكون مطلقة، ويبدو أنها مطلقة للنهي عنه في الأخبار معللا بأنهم أظلموا شيء. أظلموا شيء بمعنيين، إما هو ظالم لغيره، أظلم أريد به اسم الفاعل، هذا راح يكون في شنو؟ راح يكون في من عاهته مسرية. إما أظلم شيء يعني وقع الظلم علي، يعني بمعنى اسم مفعول، طبيعي أي واحد في جسده عاهة نوع من عدم الحظ، ما محظوظ بالسلامة هذا الرجل، طبيعي. أظلم شيء تفسر هذه الكلمة بمعنيين جيد. والأكراد يكره التعامل معهم، إلى أكراد حسب ما فسره المرحوم السيد الشيرازي رضوان الله عليه صاحب الموسوعة الفقهية، يقول مو المقصود بهم الأكراد يعني القومية الكردية، لأن الإسلام خو ليس فيها قوميات، التعامل مع أي شخص مع أي قوم هذا لا يكون شنو راجحا على تعامل مع قوم آخر. فد مرة من هذا الباب اللي مثلا أنت لسانك عربي تتعامل مع إنسان لسانه عربي باعتبار تفهم عليه ويفهم عليه، ربما إذا ما يعرف لسان ما تفهم شنو قصده، تبيع لغير شيء، تشتري من عند غير شيء، وبعدين تصير مشاكل. إذا هذا المقصود من دون يعني تنقيص لقومية معينة ما يخالف، يعني انت تريد تشتري شغلة، اذا هذا رجل تفهم لسانه ويفهم لسانك، ورجل اخر يبيع الحاجة لا تفهم عليه ولا يفهم عليك، مثلا لازم تفهمه بالاشارة او عبر مترجمة، الافضل واحد يشتري ممن يفهمه ويتفهم عليه. ما معلوم المقصود كقومية، اذا واحد يريد يفسر بقاوم فيكون الأدب أو الأمر إرشادي تجنبا للمشاكل وليس تنقيصا بجهة. يعني إذا هيك قلنا الكردي هم مكروه يتعامل مع العربي إذا لم يفهم على لسانه، فإذا الإسلام قطعا لا يميز بين قوم وقوم، هذه من الأمور الجاهلية التي أسقطها الإسلام، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، وكان على ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما فرق يوم بين هذا وذاك. ميثم التمار كان كردي، ميثم التمار الإمام أمير المؤمنين كان يأتي ويجلس على دكته، وأحيانا يبيع عوضا عنه التمر، كان يبيع تمر ميثم رضوان الله تعالى عليه، كان رجلا كرديا. إذن دققوا، إما المقصود الكردي الذي لا تفهم لسانه لا يفهم عليك، فعدم التعامل معه تجنبا للمشاكل وليس تنقيصا، ربما هو يكون أفضل من عندي عند الله عز وجل. إما هذا التفسير هذا اللي إحنا يعني نذكره اللي المقصود تجنبا للمشاكل وليس تنقيصا لقومية. المرحوم السيد الشيرازي كان يقول أصلا الكردي في كراهة التعامل معه والزواج معه ليس المراد القومية الكردية، وإنما الكرد هذا مأخوذ لغة من الستر، هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الجبال بعيدون عن شنو؟ عن المدينة وعن الحضارة، فما يعرف آداب المدينة وآداب الحضارة وآداب التعامل، فهذا المكروه التعامل معه، لأنه بالنتيجة هو يحمل غير انطباعات وإحنا نحمل غير انطباعات. أما إذا هذا الكردي إجا عاش في بغداد صار له 50 سنة بعد صار بغدادي هو. غير الأكراد، هذا المعنى الثاني. المقصود بالأكراد من يعيش في المناطق البعيدة المستورة، سواء كان في جبل أو في غير جبل، في الريف مثلا. إذا رجل جاي من الريف اللي جنابك ما تعرفه ولا يعرفك ولا ربما يعرف آداب المدينة والأعراف الموجودة، قد التعامل معه يسبب بعض المشاكل. أفرض حتى لو واحد تزوج منهم، ربما عندهم في مثلا آداب خاصة احنا ما نعرفها ومن راعيها، بعدين تصير مشكلة. شلي لا يتعلم أو لا يعرف آداب العشائر، ربما يجيبوا له شاي ما يدري شلون يشرب الشاي يصير مشكلة. عرفت قصدي؟ لا. فهكذا تعاملات واحد يتجنبها شنو راح يكون أفضل. شوفوا في بعض الروايات اللي ورد الأكراد الكرد، عشان نجي نبين في بعض الروايات أنهم حي من الجن. حي من الجن يعني شنو؟ يعني ذولا جن ليسوا ببشر، وليس هذا المراد. من الجن يعني ممن ستر عليهم في جبال وما أشبه، مو كانوا في منطقة اللي الناس يشوفوهم هم يشوفون الناس. انتوا اللي تشوفون الان اللي مثلا الارتباطات سهلت، ومثلا الفضائيات والتلفاز خلى واحد يتعرف على الاخر ويتعرف على الاداب ومثلا الاساليب المختلفة. سابقا منقطعين البشر، منقطع بعضه عن بعض، ولذلك كانت تصير لغات. اساسا اللغات كيف تحققت؟ وإلا البشر إذا كلهم من آدم على نبينا وآله وعليه السلام المفروض لغة واحدة. ليش مو لغة واحدة؟ لأن هذول مو كل مجموعة عاشوا في مكان، فهذول شيئا فشيئا صار لهم لغة مختلفة عن لغة الآخرين. الآن اللغات جديدة عادة ما تصير. ليش؟ لأن صار كثرة السفر وكثرة الارتباطات، فبعد ماكو حاجة إلى إيجاد لغة جديدة. يعني أي شيء جنابك ما تعرف شو اسمه هو تتعلم من البلدة المجاورة من المدينة المجاورة وهكذا. اللغات سابقا كانت يعني بالإمكان أن تكثر، الآن ما أريد أقول اللغات بعد ما تكثر، قل ذلك. شوفوا اللهجات المختلفة بين مدينة ومدينة اللي الآن موجودة، مثلا اللهجة البغدادية تختلف عن اللهجة الجنوبية مثلا، مو شيء؟ لو اللهجة الكربلائية تختلف عن اللهجة النجفية. أكو بعض الكلمات إحنا نستخدمها في النجف ما يستخدموها وبالعكس. شا مثلا هم وايد لون عمان. سابقا هذه الاختلاف في اللهجات شيئا فشيئا كانت تتطور تصير لغات. يعني مثلا التركمان في العراق، مع التركمان في إيران، مع التركمان في تركيا، أكو أحيانا في فرق في كلماتهم مو كلها يفهموها. أحسنت. شوفوا مثلا السوري يحكي عربي، العراقي هم يحكي عربي، بس احيانا ما تفهم شنو ده يقول هذا السوري. هذه كانت لهجات مختلفة تطورت. اذا ما كان هذا التواصل كان تصبح شنو؟ لغات مختلفة. لكن بفضل هذا التواصل شنو صارت؟ لهجات وليست لغات مختلفة. يعني لما يخلون مثلا في التلفاز افلام من مصر من سوريا من بقية الدول، واحد يتعلم هذه اللهجات احسنت. شوفوا هي لغة عربية لكن لهجة 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 تبدلت الى لغة.
هاي ايضا في اللغة موجودة لغات
احسن. ففي علم اللغة اكو بحث مفصل كيف نشأت اللغات. اللغات تنشأ تدريجا وبشنو؟ وبوجود المانع عن ارتباط بين جماعة وجماعة. هاي الجماعة مو انحصرت في مكان تصير لهم لغة. ولذلك كثير من اللغات اصلها واحد، يعني مثلا اللغة الأردية والفارسية والكردية واللغة اللي يتكلمون بها الهنود واللغة التركية، هذه في الأصل لغة واحدة. شيئا فشيئا صارت لهجات وشيئا فشيئا أصبحت شنو؟ لغات. فبالنتيجة الأكراد الذي يكره التعامل معهم مو مقصود القومية الكردية اللي يكون فاصل بين قومية وقومية، إما المقصود بها من لا تفهم علي ولا يفهم عليك تجنبا للمشاكل، وإما المقصود بذلك بالكردي من لا يعيش في المدينة ربما لا يعرف آداب المدينة هكذا. والأكراد للحديث الوارد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام معللا قال عليه السلام: لا تتعامل مع الأكراد، إن عندنا قوما من الأكراد، اسأل الراوي، وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع، يعني يجيبون أشياء يبيعون، فنخالطهم ونبايعهم. قال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم لا تشتري منهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء، فلا تخالطوهم جدا. يشعدكم زين. لا، السند في القضايا اللي هي من الآداب والمستحبات فلا ينظر إلى السند. لا، حتى إذا السند ضعيف شوفوا حسب هذا التفسير اللي فسر، هذا المقصود من لا تفهم لسانه، هذا السند ما يحتاج قضية عقلائية دفعا للمشاكل يعني. أو مثلا أفرض إذا المقصود به مو القومية وإنه من يعيش في مناطق نائية مستورة، لما يأتي إلى البلد خب إذا مثلا اشتريت من عنده في الشيء وطلع به معي شلون يعني تدور عليه شلون تحصله؟ أو مثلا اشترى منك شيئا وبعدين طلع الثمن مزور، وين حصل؟ أحيانا واحد يتعامل مع شخص يعرفه ما هو مشاكل، يطلع المبيع بإشكال الثمن بإشكال، هذا يمك صحيح. لا، أما اللي ما تعرفه وما تدري وين، إذا حدث فد عيب يعني كشفت عن عيب في المبيع ربما واحد يبتلى. فهذه هي الآداب، كثير منها إرشادية يعني دفعا للمشاكل دفعا لشنو؟ للمضار. وليس المقصود فيها تنقيص من جهة، تنقيص من قومية. والأكراد للحديث عن مولانا الصادق عليه السلام معللا بأنهم حي من الجن. حي من الجن يعني حي ممن كانوا مستورين، مو يعني من الجن يعني من الجن اللي في قبال الإنس. بلي، كشف الله عنهم يعني شنو الغطاء؟ إذولا كانوا في ما بين الجبال، الله كشف عنهم جابهم للمدن. بل طبعا كل الأمور بيد الله عز وجل.
عبارة ما
لا، شوفوا إذولا إذا نقول جن والله كشف عنهم يعني حقيقة هذا جن؟ الشيء إذا في الجني مات إحنا لازم نصلي عليه ونغسله؟ لا، لكن إذا في الشخص كردي مات واجب علينا نغسله ونصلي عليه. فإذن قاطع عنهم على البشر مثل ما العربي بشر، ما كفاك بين العربي وبين الكردي، يعني في أندامه في جسمه أكو فارق يعني في التكوين أبدا. فالمرة قال بعض الجماعة كانوا مطلعين دعاية اللي الشيعة عندهم ديال والناس مصدقين، فواحد من العلماء كان ذاهب إلى منطقة بعيدة للتبليغ، فإذا ناس بسطاء كانوا من غير جماعة، فهذا دا يبلغ ليهم، فأجوا وقالوا صحيح شامعين أنتوا الشيعة عندكم ديال صحيح لو مو صحيح؟ هذا قال لهم إيه صحيح، لكن رجالنا عندهم ديال ومن قدام. فبالنتيجة القوميات المختلفة هل تختلف في الخلق يعني عن قومية أخرى؟ عشان ربما واحد شوية أطول، واحد أقصر، واحد شوية أجمل، واحد شوية أقل جمالا، واحد مثلا أكثر بياضا، واحد أميل إلى مثلا إلى الشمار مثلا. أما الخلق نفس الخلق يعني عين وأذن وشفة، ماكو واحد عنده ديال وواحد ما عنده ديال. فالمقصود بأنهم حي من الجن يعني ممن كانوا مستورين، كشف الله عنهم الغطاء، قد لا تخالطوهم يكون أمر إرشادي، لأن بالنتيجة أنت ما متعرف على آدابهم ولا هم متعرفين على آدابك، فربما واحد يبتلي بعدين معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنه الغطاء. ونهي فيه يعني في هذا الخبر أيضا عن مخالطتهم، المخالطة تكون أعم من البيع، يعني مثلا افرض واحد يريد يتزوج منهم هل ربما يبتلى ببعض المشاكل؟ فإذا هذه آداب أوامر إرشادية دفعا لتجنب المشاكل. بعد شنو؟ وأهل الذمة، مكروه واحد يتعامل مع أهل الذمة، الكافر الذمي، أما الكافر اللي مو ذمي ما كراهة عليه، للنهي عنه، ولا يتعدى إلى غير أهل الذمة من أصناف الكفار. لا لا، ماكو أولويات، ماكو أولويات، لأن الكراهة الحرمة هذه خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موردها، ولا يتعدى إلى غير أهل الذمة من أصناف الكفار. ليش؟ للأصل، الأصل شنو؟ عدم الكراهة في ذلك. هذا من جانب، من جانب هو الفارق، الفارق شنو؟ وجود النص، أكو نص في أهل الذمة، ماكو في غير أهل الذمة، حتى الكافر الحربي واحد إذا تعامل معه لا بأس. وذوي الشبهة في المال، بعض الناس أموالهم مشبوهة، هذا اللي أمواله مشبوهة واحد لا يتعامل معه أحسن. سابقا هذول اللي كانوا موظفين في الدولة كانت أموالهم مشبوهة، ما معلوم هذه رشاوي، ما معلوم كذا، فواحد لا يتعامل معه أحسن، وربما تشوف أكو ناس في الدولة لا أفضل من هذا اللي لم يكن في الدولة. أساسا أموال الدولة بها شبهة، ولذلك واحد يستجيز بها الحاكم الشرعي أفضل، لأن الدولة من وين جايبة هذه الأموال؟ من وين؟ عادة أموال الشعب، صحيح؟ إما من النفط اللي للشعب، إما من الحرام، يعني مصادرين أموال شخص، ماخذين ضريبة، ضريبة محرمة في الشريعة الإسلامية، ضريبة على التصدير، ضريبة على الاستيراد، ضريبة على العقار. الآن جنابك تشتري عقار صافوا ما يأخذون ضرائب، هذا كله حرام، أخذ الضريبة حرام. خب زين، إذن فلوس الدولة بعدين انطوها رواتب للموظفين. لذلك بعض من المؤمنين كان يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي لأتوار هذا مجهول المالي. فبالنتيجة إذا أكو شبهة في المال كالظلمة، الظلمة الحرامية، إذا اللي لا يبالون بالحلال والحرام، أكو شبهة في أموالهم، واحد لا يتعامل معهم أفضل. افرض حلاق يحلق لحية أجرة حلق اللحية أخو حرام يصير هذا أجرة على الحرام صحيح؟ إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه أخو بس مو كل شغل حلق اللحية ربما هذا المال في قبال مثلا تسريح الشعر مثلا في مقابل مثلا حلاقة الشعر مثلا مو اللحية ربما محصل هدايا ربما محصل إرث من مورثه لا نعلم لأن هذا المال هو الحرام يجوز التعامل معه لكن الأفضل واحد بالنتيجة لا يتعامل من مع من أكو شبهة في أمواله وذوي الشبهة في المال الشبهة يعني شنو يعني احتمال الحرام كذا وإلا الحرام نفسه ما يجوز الشبهة يعني احتمال الحرام كالظلمة لسريان شبههم يعني الشبهة الموجودة تسري إلى ماله إذا واحد هو ظالم ولا يتجنب من ظلم الناس مال اللي عنده أملاك أموالهم ربما حصلها من الظلم بعد شنو الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن إذا واحد لا يعرف الكيل لا يعرف الوزن لا يتعرض لذلك يعني لا يباشر ذلك إذا لم يحسن حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم الزيادة والنقصان يوجب الحرام ربما يسبب ربا ربما يسبب أكل مال الناس هو مشتري مثلا 10 كيلوات وهذا اللي ما يعرف يزن بايع له 9 كيلوات أو بايع له 12 كيلوات عرفت شلون؟ حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم هذا يؤدي إلى الحرام وقيل يحرم حينئذ أصلا حرام واحد اللي ما يعرف الوزن والكيل يأتي ويجعل نفسه وزانا وكيالا للنهي عنه في الأخبار المقتضي النهي بظاهره يقتضي التحريم لكن حمل على الكراهة أنا أتذكر في مرة رحت أشتري فواكه أكو ميزان يم اللي يبيع فواكه في ميزان كبير كان بجانب آخر فأنت لما تشتري كيلوين مثلا هذا الميزان كان يبين صاير كيلوين لكن أنا شلت جبت هذا ما لي كيلوين جبت على ذاك الميزان الأصلي طلع ربع كيلو ناقص أو أكثر لأن هذا الميزان لشنو لميت كيلو فصاعدا فما يقدر يزن بالدقيق وبالدقة كيلوين وثلاث كيلوات فإذا كل شيء بحاجة إلى خبرة إلى آلة مضبوطة عرفا مو مضبوطة دقا مضبوطة عرفا وفرض مثلا الذهب واحد إذا يريد يبيع الذهب هذا الميزان اللي يبيعون به فواكه ما يصير لأن تطلع بزيادة ونقيصة الذهب يباع بميزان إلكتروني خاص اللي جدا دقيق سابقا اللي ما كان الميزان الإلكتروني هذا الحاسوب كان أكو ميزان أيضا دقيق كلش أحسن كان دقيق جدا هكذا كان يباع الذهب فإذا اللي ما يعرف شلون يبيع وما يعرف الوزن ما يعرف الكيل كيف يزن كيف يكيل هذا الأفضل أنه يتجنب ذلك حتى لا يقع في الحرام السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء عليها من الدلال إذا الدلال نادى على سلعة قال نحن نبيع هذه العرصة 50 مليون بعد ما نكمل أنت لا تزود لما نكمل سكت إذا تريد تزود ما يخالف هذا مو من باب دخول الإنسان على سوم أخيه ذاك مكروه لا أصلا أحيانا أكو مزايدة أكو مناقصة هي شرعت وجعلت لأجل الزيادة والنقصان ما يخالف واحد إذا أضاف في السعر مو أنه واحد جاي يشتري لا مزايدة ولا مناقصة أنا أقول له لا لتبيع له وبيع لي إلي هذا دخول في سوم أخي أو أقول للمشتري لا تشتري أنا أبيع لك أرخص هذا دخول في سوم أخي مكروه لا أساسا مزايدة أعلى نوعا مزايدة أعلى نوعا مناقصة مو شيء هنا واحد إذا أراد أن يضيف السعر ما يخالف لكن خلي الدلال يكمل سرق الزيادة في السلعة وقت النداء عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت الدلال ثم يزيد إن أراد. وكذلك التنقير في مشروع، تقبل مشروع مثلا، خلي الدلال عندما نادى وكمل بعدين أنت أعرض التنقيص مثلا، لقول علي عليه السلام إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد احتراما له، وإنما يحرم الزيادة النداء، يعني إذا أكو نداء النداء يحرم الزيادة، يعني لا حق للإنسان، حق طبعا مو حق حلال وحرام، حق أدبي مستحب ومكروه، أنه إنما يحرم النداء الزيادة، عندما أكو نداء اصبر، ويحلها السكوت، ويحل الزيادة السكوت، هذا أيضا من الآداب.
يعني فرما أدبية
كراهة، يعني كراهة، نعم كراهة. عرفت المقصود شنو؟ هذه المسألة تختلف عن الدخول في شوم أخيه، لا النداء للزيادة أو النداء للتنقيص، متى تزيد أو تنقص أو تنقص؟ عندما يسكت الطرف. السابع عشر ترك الصوم وهو الاشتغال بالتجارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا مكروه. ليش؟ لأن هذا الوقت خصص للعبادة لا للنوم ولا للتجارة، فإذا واحد نام في هذا الوقت في الرواية أنه يقلل من رزقه، أكو رزق يقسمه بهذا الوقت، أنت إذا ما موجود نايم ما تحصل، صحيح؟ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، يعني عن التجارة في هذا الوقت، ولأنه وقت الدعاء ومسألة الله تعالى وليس وقت التجارة. وفي الخبر أن الدعاء فيه في هذا الوقت أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، الضرب يعني المشي، لا تضربوا في الأرض، ضرب هو المشي الحركة في الأرض، من الضرب في البلاد. واحد لا يتصور كل الرزق بما يقوم به من بيع وشراء، الرزق بيد الله وهذه أسباب، فرب العالمين يقول من أسباب سعة الرزق أن تكون بين الطلوعين مشتغلا بالعبادة. إذا واحد يلاحظ هذه الأمور المعنوية هذه تسبب بركة وسعة في رزقه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.